إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويقول عز وجل في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألا وإن من أعظم النعم ومن أعظم المنن من الله عز وجل على عباده لهو هذا الدين العظيم، نعمة الإسلام، دين الله عز وجل الذي رضيه للأنام: إن الدين عند الله الإسلام. ثم من نعم الله عز وجل على المسلمين اجتماعهم، وأن الله عز وجل شرع لهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا وأن يجتمعوا على الحق. هذا من نعم الله عز وجل، وهذا يعتبر من محاسن دين الإسلام، ويعتبر من فضائل هذا الدين، ويعتبر مما يزين هذا الدين ويزين أهله بهذه النعمة العظيمة، الاجتماع. فشرع الله عز وجل للناس أن يجتمعوا على الحق، جعل سبحانه وتعالى اجتماعهم في الصلوات واجبا على العباد، وكذلك صيامهم في شهر واحد، وحجهم في أيام معدودة، وكذلك يجتمعون على الخير ويتآزرون ويتناصرون ويتناصحون، كل ذلك بفضل الله عز وجل، وكل ذلك يعتبر من محاسن هذا الدين العظيم. جعل الله عز وجل للناس يوم الجمعة يجتمعون فيه في مساجد الله، في بيوت الله، كل ذلك لكي يجددوا إيمانهم ويجددوا ذكرهم لله عز وجل، لكي يتناصحوا فيما بينهم، لكي يتلاقوا. كم في ذلك من النعم والأجور والفضائل التي لا يعلمها إلا الله، خاصة في هذه المساجد بيوت الله التي جعلها الله عز وجل مأوى المؤمنين في الدنيا، التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين بيوتا ترفع ذكرهم ويرفع فيها ذكر الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأذن الله، أي شرع الله عز وجل، أن ترفع هذه البيوت وهذه المساجد، وأن تحترم وأن تقدر، كل ذلك لما تحتوي على ذكر الله وعلى تعليم دين الله وشريعة الإسلام، لأن هذه المساجد عباد الله كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يدرس فيها، وهي التي تعلم الناس، وهي المدرسة العظمى التي تربي المسلمين وأبناءهم ونساءهم من هذه المساجد، من هذه المساجد. ولذا يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هذا التي يجتمع فيها المسلمون ينبغي أن تكون لله، أولا أن تبنى لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تبنى لغير الله، ولا تبنى لغرض دنيوي أو غير ذلك، تبنى لله عز وجل من أجل إقامة دين الله وإعلاء شريعة الله، ومن أجل كذلك أن تعلم الناس شريعتهم ودينهم الذي به ينجون يوم القيامة. وأن المساجد لله كذلك لا يدعى فيها إلا إلى الله، لا يدعى فيها إلى غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيدعى فيها إلى الله، يدعى فيها إلى كتاب الله، يدعى فيها إلى سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعى فيها إلى بيان أحكام هذا الدين، يدعى فيها إلى ما ينجي الناس في دينهم ودنياهم، إلى ما يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى ما يخرجهم من الظلمات إلى النور، وإلى ما ينجيهم في الدنيا والآخرة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. هذه المساجد عباد الله ينبغي أن تبنى لله، كما جاء في الصحيحين عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله لله بنى الله له مثله بيتا في الجنة. هذا جزاء من بنى هذه البيوت لله عز وجل. وجاء عن جابر خارج الصحيح: ولو كمفحص قطاه، أي ولو كان مسجدا صغيرا، أهم شيء أنه يبنيه لله عز وجل ومن أجل الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذه المساجد عباد الله هي التي ربت الصحابة وربت التابعين، وهي التي أخرجت الرجال إذا كانت بنيت لله عز وجل ويدعى فيها لله عز وجل لا إلى غير. هكذا عباد الله. ولذا أذن الله أن ترفع، أن ترفع عن كل ما يشينها وعن كل ما يشوه بها، أن ترفع عن الشرك بالله، لأن اليهود والنصارى كانوا لا يرفعون مساجدهم وكانوا لا ينزهون مساجدهم عن الشرك بالله عز وجل، فلذا نهينا عن ذلك. ولو أنهم رفعوها لما أشركوا بالله عز وجل فيها. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال في اليهود والنصارى: أولئك إذا بنوا مسجدا، إذا بنوا مسجدا صوروا فيه تلك الصور، وكذلك وضعوا فيه تلك القبور، أو إذا كان قبرا بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، سواء بني القبر داخل المسجد أو بني المسجد على القبر. قال: أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، لأنهم قصدوا المساجد لأشنع المنكرات وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه، ألا وهو الشرك بالله. ولو أنهم زينوها، ولو زينوها، ولو كذلك جعلوها مشيدة وجعلوها كذلك بالفرش الطيبة، لكنهم لم يرفعوها عن الشرك بالله، لم ينزهوها عما يغضب الله عز وجل عليه، لم يرفعوها عن تلك المنكرات، فلذا كانوا شرار الخلق. شرار الخلق لأنهم أتوا إلى أفضل البيوت وجعلوا فيها أعظم المنكرات. فلذا ينبغي علينا عباد الله أن نرفع هذه المساجد عن كل ما يغضب الله وعن كل ما نهى الله عز وجل عنه من الشرك والبدع والمنكرات والمعاصي. مساجد المسلمين وبيوت الله تئن مما يصنع فيها من المنكرات. المساجد بنيت لذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أنس، قال إن هذه المساجد بنيت لذكر الله ولإقامة الصلاة ولم تبنى لغير ذلك. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض المباحات أن تكون في المساجد، كل ذلك لإعلاء شأنها ورفعها عن ذلك كله. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. البيع والشراء جائز، لكنه في المسجد حرام. المساجد لم تبنى لهذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. إذا كان في هذه المسألة من يأتي ينشد ضالة في المسجد ومن يأتي يبيع أو يبتاع في المسجد، فكيف بالذي يعمل المعاصي في المساجد؟ وكيف بالذي يرتكب المنكرات؟ وكيف بالذي يعمل ما حرم الله في كثير من المساجد؟ كيف بالذي يشرك بالله في المسجد ويدعو غير الله؟ أم كيف بالذي يبتدع في صلاته وركوعه وسجوده وذكره في المسجد؟ أم كيف بالذي يحدثون المحدثات في المساجد؟ أم كيف بالذين يجعلون المساجد للشحاتة، للشحاتة وأخذ أموال المسلمين؟ لا يجوز. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه لا تسألوا الناس شيئا، ويقول عليه الصلاة والسلام لقبيصة فما سوى ذلك يا قبيصة من المسألة فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا، نعم، إذا لم يكن ذلك السؤال لحاجة ماسة، وهي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، أن يكون صاحب حمالة تحملها من أجل الصلح بين المسلمين، أو من أجل كذلك أنه أصابته جائحة فاجتاحت ماله وما عنده ولم يبق عنده شيء، أو صاحب فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أي العقول من قومه أن فلانا أصابته فاقة، فهؤلاء يجوز لهم المسألة خارج المسجد. قال: وما سوى ذلك فسحت يأكله صاحبه سحتا. فكيف بالذين يأكلون السحت ويسألون السحت ويجعلون المساجد كالوظيفة يجمعون فيها أموال المسلمين؟ هذه المساجد عباد الله ينبغي أن تعظم عن بعض المباحات فضلا عن هذه المنكرات والمعاصي والسيئات. هذه المساجد هي بيوت الله، بيوت الله عز وجل التي ينبغي أن تعظم وأن تقدر. أوجب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته إذا دخلوا المسجد أن يصلوا ركعتين في هذه المساجد. قال كما جاء أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا جعل من شأنها أنها تنظف وتطيب، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن المساجد أمر رسول الله أن تنظف وأن تطيب وأن يؤخذ منها القدر والقذى، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ووجدت في مساوئ أمتي الأذى أو القذر يكون في المسجد، أو النخامة، أو النخامة كذلك لا يجوز أن تكون في المسجد، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أنس: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. فعلينا أن نعظم المساجد وأن ننزهها وأن نرفعها، وأن كذلك ننزهها من المعاصي والمنكرات، وأن نطيبها حسا ومعنى، وأن نرفعها من قلوبنا بذكر الله وتوحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون هذه المساجد هي التي تربي المسلمين، وهي التي تعلم المسلمين، وهي التي تخرج العلماء والصالحين من هذه المساجد، فبركتها عظيمة، بركتها عظيمة على الناس وعلى الأمة لو أنهم عملوا فيها بشرع الله ومراد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإنها من نعم الله عز وجل أن شرع لهذه الأمة بناء المساجد، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في الدور، وذلك لأنها تجمع الناس وتجمع المسلمين، ولأن المسلمين محتاجون أن يصلوا فيها الفروض الخمسة. وما بنيت المساجد إلا لذلك، فلا يجوز لإنسان أن يترك الصلوات في جماعة ويصلي الفرائض في بيته ما لم يكن من أصحاب العذر كالنساء، وكذلك المريض، وكذلك من أذن الله عز وجل له أن يصلي في البيت كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد وغير ذلك. أما المستطيع القادر فعليه أن يعظم حرمة هذه المساجد. ولماذا بنيت وأنفق فيها الأموال؟ ولماذا شرع الله عز وجل بناءها وتطيبها وتزيينها ورفعها؟ إلا من أجل ذلك، إلا من أجل أن يعتني المسلمون فيها بذكر الله والحضور للصلوات في أوقاتها، ولأنه ينادى للناس حي على الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة فعلى مؤذني المساجد أن ينادوا الناس للصلاة، ولا يجوز لهم أن يتعدوا حرمة الله وأن يؤذنوا في غير الوقت الذي أذن الله عز وجل به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن المؤذنين مؤتمنون على صلاة الناس وعلى فطر الناس وعلى صيام الناس وعلى صلاة الناس والنساء في البيوت، فلذا عليهم أن يؤذنوا من هذه المساجد في الأوقات التي هي بينة واضحة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكما سبق أن هذه المساجد من نعم الله ومن فضل الله عز وجل على المسلمين، ولذا عباد الله جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي في المسجد وكان يعلم في المسجد كما قال الإمام البخاري رحمه الله باب الفتية والتعليم في المسجد. وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو في المسجد فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم الحديث، فكان يعلم الناس الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من المسجد. فهذه المساجد عباد الله هي التي كان المعول عليها، بل حتى القضاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث من المساجد، وكان عليه الصلاة والسلام ربما آوى إلى المسجد وجلس في المسجد، كل ذلك لفضل هذه المساجد. بل قال عليه الصلاة والسلام من أتى إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة في المسجد وانتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة، فهو في صلاة، وإذا انتظر الصلاة الأخرى في المسجد فالملائكة تصلي عليه يكتب له أجر صلاة، والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث وما لم يؤذي، وكذلك تستغفر له، وكذلك يباهي الله به ملائكته، كما جاء عن ابن عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد وقد حفزه النفس بعد أن ذهب إلى بيته بعد المغرب وأصحابه جلوس في المسجد، فقال إن الله يباهي بكم ملائكته. المساجد عباد الله بركتها عظيمة وفضلها عظيم، المساجد عباد الله فيها من الخير ما لو يعلمه المسلمون لكانوا من رواد المساجد. ولذا حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما غاضبته فاطمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فسأل أين علي، فقالت ذهب، فأتى وهو في المسجد نائم، كانوا يأوون إلى المسجد، وكان أصحاب الصفة ليس لهم مأوى إلا المسجد رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عمر ينام في المسجد وهو أعزب كما جاء عند البخاري رحمه الله، كان ينام في المسجد. وهكذا عباد الله كانت مأواهم وكان راحتهم في هذه المساجد العظيمة بيوت الله التي ينبغي أن نعظمها أشد التعظيم وأن نعرف قدرها. فليس النوم في المسجد مما حرم في هذه المساجد كما يظن بعض الناس، لأن ذلك من الأمور المباحة، بل قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في مثل هذه المساجد. نعم، والاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا بالعبادة بالصلاة بالذكر. ونحن قادمون عباد الله على أيام العشر، في هذه الأيام المباركة أيام رمضان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته صلاة التراويح، وكذلك شرع لهم أن يعتكفوا، ولذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف من العشر الوسطى ثم اعتكف من العشر الأواخر واستمر على ذلك، ولما مضت عليه سنة ولم يعتكف اعتكف عشرا في شوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتكف، وذلك لأن الاعتكاف يقطعك عما يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة وعن دعاء الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يقبل على الله عز وجل في سائر الأيام، وفي هذه الأيام العظيمة وفي أيام العشر أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد مئزره عليه الصلاة والسلام. وهذه الليالي المباركة فيها ليلة القدر هي خير من ألف شهر، فإذا وفقت للاعتكاف ولقيام الليل ووفقت لقيام ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نجد وأن نشد من أزرنا في عبادة الله عز وجل، وأن يكون هذا رمضان دليلا على الخير في غيره، وأن يكون باب توبة إلى الله عز وجل لنا جميعا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.